بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الضعفاء والخاملين.
باب فضل الضعفاء
والخاملين،
يعني غير الظاهرين بين الناس، في أمور الدنيا، وإنما هم منشغلون بالطاعة والعبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والصلة فيما بينه وبينهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد
قال حدثنا سويد بن سعيد
قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
رب أشعث
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.
نعم. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من لا يعرفه ولا يشتهر بينهم، وهو في هيئته وفي صورته يغلب عليه التواضع والبساطة والبزازة، فلا يعنى ولا يهتم بثيابه وبملابسه وبكماله وبجماله، ولذلك إذا أراد الدخول على الوجهاء والأمراء والسلاطين يمنعه الحجبة ويمنعه المسؤولون لعدم معرفتهم به، لكن هذا الرجل فيما بينه وبين ربه على صلة عظيمة وكمال وارتباط وعبودية وتقرب إلى الله جل وعلا. ولهذا لو تمنى ولو أقسم على الله في أمر من أمور الحياة فإن الله جل وعلا يستجيب له دعوته ويعطيه سؤله ويجيب دعاءه، فبينه أو فما بينه وبين الله عامر، ولذلك لا ينبغي أن يستخف به ولا ينبغي أن يستهان به، بل الأولى والأكمل أن يقدر قدره وأن يعطى حقه، لأنه جل وعلا عليم به، ولأنه جل وعلا رفيق به، ولأنه جل وعلا يستجيب دعاءه ونداءه. ولذلك ينبغي للناس أن يهتموا بأمثاله أو يهتموا به وبأمثاله، وينبغي لهم أن يعنوا بهذا النوع من الناس، وينبغي أن يتعرفوا عليه ولا يستخفوا ويستهزئوا به، فإنه وإن كان في هيئته الظاهرة وفي حياته البسيطة وفي أسلوب تعامله مع الناس غير مؤبهم به وغير معني به، لكنه عند الله جل وعلا ذو شأن وذو مكانة. رب أشعث رب أشعث ممنوع يعني محجوب من الدخول على السادة، وممنوع من طرقه أو ممنوع من دخول مجالسهم، لكنه عند الله جل وعلا له مكانة عظمى. ولذلك لو أقسم على الله لأبره، أي لوفى له أمانيه ورغباته. نعم.
ثم قال في شرحه لبعض ألفاظ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب،
رب أشعث
لمدفوع
مدفوع بالأبواب
لو أقسم على الله لأبره،
لو أقسم نعم
لو أقسم على
رب أشعث مدفوع بالأبواب، هكذا مشكل عندكم يعني موصوف تكون مدفوع صفة لأشعث، أو أنها مدفوع بالأبواب جملة مستأنفة.
نعم.
فإذا كانت مجرورة مدفوع بالأبواب تكون صفة لأشعث، والأشعث هو يعني بسيط الرداء والثياب، وربما مستقذر الثياب والرداء. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الأشعث المبلد الشعر،
الأشعث
المبلد الشعر،
المشعث أو الشعث الشعر، يعني شعره غير
ملبد الشعر، الملبد الشعر،
الملبد الشعري، أي شعره غير منظم وغير ممشط واجتمع بعضه على بعض، هذا هو الجعد الشعري. نعم.
المغبر غير مدهون ولا مرجع،
وشعره غير مرتب ولا مدهون بالدهن ولا ممشوط ممشط بالمشط.
نعم.
ولذلك كان أشعث. نعم.
ومدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس،
مدفوع بالأبواب أي إذا جاء يريد الدخول إلى الأماكن الخاصة أو إلى الأماكن العامة يحرص الناس على مسابقته ومنعه ودفعه.
نعم.
مع أنه أولى بأن يؤذن له بالدخول. نعم.
قال مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس،
أي لا يقدرونه. نعم.
فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم.
نعم.
احتقارا له، ولو أقسم على الله لأبره،
مع أنه في حال مقبولة عند الله جل وعلا، لو أقسم عليه لأبره أي لو وفى له قسمه. نعم.
أي لو حلف على أو لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله،
أي حقق له الله ذلك،
أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله.
نعم.
وصيانته من الحنث
أي وصانه من الحنث، يعني عدم توفية يمينه وتحقيق يمينه، لأن الحنث معناه عدم الوفاء باليمين. نعم.
وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى.
نعم.
وإن كان حقيرا عند الناس.
نعم.
وقيل معنى القسم هنا الدعاء
وقيل معنى القسم هنا الدعاء يعني أنه لو دعا الله يجيب الله دعاءه،
الدعاء وإبراره بإجابته،
وإبراره إجابته
والله أعلم.
إبرار الدعاء إجابة الدعاء، يعني أن الله يستجيب دعاءه إذا دعا، ويبر يمينه إذا أقسمه، وهذا من علامات أنه مقبول عند الله جل وعلا، وأن له مكانة ومنزلة وجاه عند الله سبحانه وتعالى.
ثم قال باب النهي من قول هلك الناس.
باب
النهي
عن قول الشخص هلك الناس. نعم، لأن قوله هلك الناس تقال في أحد معنيين، إما أنه يقوله على هيئة الشماتة وهيئة التعالي والكبر ورمي الناس بما يوجب هلاكهم من باب الاستخفاف، وهذا منهي عنه لأن صاحبه يرى في نفسه العظمة والعلو والمكانة التي هي أعلى من غيره من الناس، أو أن يقول ذلك هلك الناس بمعنى أنه يدعي أن ما عليه الناس من العمل وما هم فيه من الحياة فيها نقص وفيها عيب يستوجب أن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى وأن يؤاخذهم بأن يهلكهم، وكان الأجدر به أن ينصحهم وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمنعهم من الوقوع في أسباب الهلاك، لكنه لما قصر في هذه النصيحة ولما قصر فيما هو مطلوب منه واكتفى بتحميل الناس واكتفى بتحميل الناس قصورهم وعدم سعيهم، لذلك اكتفى بلومهم، وهذا أعني الاكتفاء باللوم مانع من أداء الواجب الملزم به، ولذلك نهي عن أن يكتفي بذلك ولزمه أن يخوض في تبيين الحق وإظهاره وكشفه وبيان وجوه التقصير ممن يقع منه التقصير. نعم.
ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء،
ثم حول السند، هذا معنى حاء لأن الحديث جاء من طرق وهو يريد أن يورد بعض الطرق لهذا الحديث. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكه
فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أما على رواية الرفع فهو أهلكهم يعني هو أكثرهم استحقاقا لهذا الهلاك، وعلى رواية النصب فهو الذي أوقعهم في الهلاك لتقصيره في بيان ما يجب عليهم. نعم.
قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب
أهلكهم
بالنصب أو أهلكهم بالرفع
أو أهلكهم بالرفع. نعم.
ثم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حا قال: وحدثني أحمد بن عثمان ابن حكيم قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله.
نعم، يعني هذا طريق ثالث في الرواية عن أبي هريرة، فالحديث مشهور عن أبي هريرة يرويه عنه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان، وروي من طرق، منها من رواية مالك، منها من رواية روح بن القاسم وغيره، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عند أهل العلم. وقد عرفنا المراد من قوله فهو أهلكهم، يعني فهو أكثرهم استحقاقا للهلاك، لأنه يقول ذلك على سبيل التعنيف وعلى سبيل اللوم، ولم يكن قد بدا منه ما يدل على منعهم من الوقوع في الهلاك، أو على رواية وهو أهلكهم، يعني وهو الذي حكم عليهم بالهلاك، مع أنه قصر عن توجيههم لما يمنعهم من الهلاك. نعم.
ثم قال في شرحه لباب النهي عن قوله هلك الناس قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، روي أهلكهم على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحها،
برفع الكاف
وفتحها
وبفتح الكاف، أهلكهم
وأهلكهم
وأهلكهم. نعم.
والرفع أشهر
يعني رواية فهو أهلكهم أشهر من رواية فهو أهلكهم. نعم.
ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في كتاب حلية الأولياء
لأبي نعيم. نعم.
في ترجمة سفيان الثوري فهو من أهلكهم.
هذه توافق رواية فهو أهلكهم
الفتح،
يعني فكأنه أول
من يهلك.
فهو من أهلكهم، يعني من أول من يقع في الهلاك. نعم.
قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهر ومعناها أشدهم هلاكا،
يعني أشدهم هلاكا، كلها تؤكد وتؤيد رواية أهلكهم. نعم.
وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين.
نعم.
لا أنهم هلكوا،
يعني هو الذي حكم عليهم بالهلاك، وقد لا يكون ذلك واقعا.
لا أنهم هلكوا في الحقيقة.
لا أنهم هلكوا في الحقيقة.
واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله، في من قاله على سبيل الإزدراء.
في من قاله على سبيل
الإزدراء.
على سبيل الإزدراء.
الإزدراء هي الإزدراء لكن محطوطة باللا.
إيش عندك يا علي؟ على سبيل الإزراء. يعني النيل منهم وتحقيرهم. نعم.
على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليه.
نعم. كأنه يرى أنه أعلى منهم وأكمل، ولذلك يقول فيهم هلك الناس. نعم.
وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه.
يعني لأنه لا يعلم حال الناس وحقيقة الناس وتعامل الناس مع ربهم، لكنه يقول هذا القول على حسب الظاهر. نعم.
لا يعلم سر الله في خلقه. قال: فأما من قال ذلك تحزنا.
فأما من قال ذلك تحزنا.
تحزنا
يعني على أنه يرى أن هناك من المنكرات ما شاع، وأن هناك من التقصير ما وقع، وأن هناك من الأذى ما انتشر، فيقول هلك الناس على سبيل أنه يحزن لما وقع من البلاء والمصائب. فهذا أمر يعني فعل أو
قول
ممدوح، وقول جائز، وقول لا بأس به. نعم.
فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه. كما قال: لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا هكذا.
كما أنه
كما أنه لا أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا هكذا.
إلا أنهم
يصلون جميعا
يعني أنهم تقع منهم العبادة وتقع منهم الأفعال الطيبة، وإن وجد في المجتمع من هو مقصر ومن هو مستحق للعقوبة، فمثل هذا إذا قال هذا الكلام إن الناس يعني بعضهم يستحق الهلاك على سبيل التحزن فلا بأس. نعم.
لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا هكذا، فسره الإمام مالك.
نعم.
وتابعه الناس عليه. وقال الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس.
نعم.
وهلك الناس ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكه.
يعني إن كان ذلك على سبيل الشماتة وعلى سبيل إثارة الفتنة وعلى سبيل إشاعة المنكر فهو أهلكهم، لأنه لم يأمرهم بالمعروف ولم ينههم عن المنكر. نعم.
أي أسوأ حال منهم.
أي أسوأ حال.
أسوأ حال منهم.
نعم.
بما يلحقه من الإثم في عيبهم.
لما يلحقه من الإثم
في عيبهم.
في عيبهم.
والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب،
وربما أداه ذلك إلى العجب
بنفسه،
يعني يرى أنه هو السليم والخالي من العيوب وغيره واقع في العيوب. وفي حقيقة الأمر إنه يلحقه العيب لتقصيره عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
ورؤيته أنه خير منهم والله أعلم. ثم قال: باب الوصية بالجار والإحسان إليه.
نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا قتيبة ومحمد بن رافع ومحمد بن رمح
عن الليث بن رمح
محمد بن رمح عن الليث بن سعيد
الليث بن سعد
سعد عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد،
يعني كل من مالك والليث وشيخ أبي بكر بن أبي شيبة يجتمعون في الرواية عن
الليث.
نعم. من الذي عليه المدار؟ عيد السند هذا.
عن يحيى بن سعيد.
نعم.
عن يحيى بن سعيد حاء.
هذا الذي عليه المدار. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد أخبرني.
هذا الذي عليه المدار يحيى بن سعيد. نعم.
أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن عمرو بن حزام
ابن عمرو بن حزم
ابن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه.
نعم. ما زال جبريل يوصيني بالجار
حتى ظننت أنه
سيورثه. هذا الحديث مشهور من رواية عائشة رضي الله عنها، وقد رأينا أن الإمام مسلم رحمه الله ساقه من طرق إلى عمرة ترويه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني كلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أوصاه بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيجعل للجار جزءا من الميراث أو أنه سيصير الجار أحد الورثة
للجار
وأن الجوار فيه حق في مال المورث. وهذا وإن لم يكن يعني جاء الخبر به، لكن ما جاء من أمور تحث على العناية بالجار ربما كانت تفوق هذا التوريث من حيث الإطعام ومن حيث المبادرة ومن حيث الرعاية ومن حيث الاهتمام، كل هذه أمور قدم فيها الجار على غيره، بل ربما يقدم الجار على الأهل والأقارب. لذلك كانت وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار وصية هامة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم.
ثم قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله،
أي بمثل هذا الحديث. نعم. ما نسانا ليورثنه. نعم، هكذا في هذه الرواية والرواية الأولى.
لا، بس هي الرواية الأولى، الثانية ما فيها.
حتى ظننت أنه ليورثنه.
نعم. حتى ظننت أنه ليورثنه.
نعم.
ثم قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله،
مثل الرواية السابقة. يؤكد فيها الاهتمام بالجار والعناية بالجار.
نعم. ثم قال حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمرو بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما.
عيد السند.
قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري.
إذن عبيد الله بن عمر.
إيه.
ابن عمر القواريري.
القواريري.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمرو بن محمد عن أبيه.
هكذا عمرو ولا عمر؟
عن عمر بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد مر بنا الحديث من مسند عائشة، وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو شاهد لحديث عائشة في أمر الجار والعناية بالجار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن جبريل سيورث الجارة. نعم.
ثم قال حدثنا أبو كامل الجعدري وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لإسحاق. قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق أخبرنا.
نعم، هنا المراد بإسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي المسمى أو المشهور والملقب بابن راهويه، وهو يروي هذا الحديث مع أبي كامل الجحدري، لكنه استخدم لفظة أخبرنا، وأبو كامل الجحدري استخدم لفظة حدثنا. وعلماء الحديث يفرقون بينهما بأن حدثنا إنما تقال عند التحديث، إذا حدث الشيخ من كتابه أو من حفظه فالطالب يقول حدثنا، أما إذا قرأ الشيخ أو إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه يقول أخبرنا، تكون بصيغة القراءة، يقول فيها أخبرنا. نعم.
وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوفي
الجوني
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
وهذا من الوصية للجار في أن يشاركه في طعامه، وذلك بزيادة المرق بحيث يتمكن من أن يقدم جزءا من طعامه لجاره. نعم.
ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران
رجع الحديث إلى أبي عمران الجوني
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لأبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه
فأكثر ماءه
ثم أنظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه فأصبهم منها بمعروف
ثم أنظر
فأصبهم منها بمعروف
فأصبهم منها بمعروف. وهذا الحديث هنا من رواية أبي هريرة، والرواية الأولى كانت من طريق أبي ذر، فهو حديث مشهور، وحديث أبي هريرة شاهد لحديث أبي ذر رضي الله عنهما، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى للجيران بأن يتعاهدوا بالطعام من خلال ما يقدمونه للجيران. نعم.
انتهى سيدي الوقت وانتهى الباب.
نعم.
انتهى الباب وانتهى الوقت.
طيب. ايش؟ اذا طبخت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا هريرة.
أبا ذر.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.